لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنك مني أعظم الأنباء إن الذي تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عقديهما تثنيهما عما أصابك من عظيم بلاء ذاق ذفان كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطعا أعضائي الصعيد مجرد في فتية بيض الوجوه وضائي تلك كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي خضب وما شاب وكان خطاب بدم من الأوداج لا الحناء ومغسلين السلام يا لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. القشر يوم مر على المذابي كلهم عرايا والستر من سافر ومن الحزن زينب تقوم وناب نطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزين ورمل على الجاسم هوت تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعاد يا ابني أسرها وانت طريح وجثتك مع قبرها مدلل يا عقل شلون بالغبار مين قالها بلسان الحال يا الوالدة شق ضريح ولحدين وجمعي وسادة من التراب والسدين قالت شبيدي عددن المطير يا ابني يا ابني ضعيفة وتهوى بالقلب مصابة مصابك بعدك شباب وما تهنيت بشبابك عريس يا ابني ومن دم بابك في فرد ساعة صار عرسك والمني إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الفعل الثاني من أفعال الصلاة التي نقف عندها لاستجلاء ما يرتبط بها من الحكم والأسرار. الستر والساتر أو فقل لباس المصلي، والحديث حول هذا الفعل يتمركز حول نقطتين. النقطة الأولى في بيان حكمة هذا الفعل وفلسفته، والنقطة الثانية في بيان الدلالات الرمزية لآداب لباس المصلي. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان فلسفة هذا الحكم، قبل الدخول حول الحديث عن فلسفة هذا الحكم، هنا عندنا سؤالان يطرحان أنفسهما ولا بد من الجواب عنهما ولو إجابة مختصرة. السؤال الأول هو: لماذا التعرف على حكم الأحكام؟ والسؤال الثاني هو: أن الأحكام الشرعية هل يمكن التعرف على جميع حكمها وأسرارها أم لا؟ أو بعبارة أدق: هل يمكن التعرف على حكم كل حكم أم أن بعض الأحكام لا سبيل للتعرف على حكمها؟ نأتي أولا للإجابة عن السؤال الأول، فنقول بأن التعرف على حكم الأحكام وفلسفة الأحكام أمر بالغ الأهمية لملاكين. ملاك الأول أن معرفة الأسرار والحكم مما يصعد في يقين الإنسان بأصالة التشريع وبأصالة الأحكام، وعندما يقوم الإنسان بعملية مقارنة بين الأحكام الشرعية المباركة والأحكام الوضعية مع التعرف على أسرار الأحكام الشرعية وحكمها وما يرمي إليه الشارع منها، فإن ذلك مما يصعد في يقينه بأصالة التشريع، وهذا أمر مهم للإنسان المؤمن. الملاك الثاني الذي يفترض أهمية معرفة الملاكات الأسرار عفوا والحكم هو إيجاد المحركية عند الإنسان نحو الامتثال. الإنسان لما يمتثل الحكم الشرعي؟ هل يمتثل الحكم الشرعي من باب التعبد المحض، أو أن الإنسان تحركه قناعاته بوجود فوائد تترتب على امتثال الأحكام الشرعية؟ من الواضح البين جدا أن الإنسان لو أرسلت إليه الأحكام هكذا وطلب منه الإتيان بها من باب التعبد المحض ما كان يمتثل ذلك إلا ثل من الناس، ولكن لما الشارع بين الأحكام الشرعية بين حكمها إلى جانب ذلك. فلما تحدث عن الصلاة قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما تحدث عن الصيام قال: كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما تقرأ خطبة الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تجد بأنها قد اهتمت اهتماما فائقا ببيان حكم التشريع للصلاة للصيام للزكاة للحج لغير ذلك. هذا الاهتمام من الشارع لبيان حكم الأحكام ما هو الهدف منه؟ الهدف منه إيجاد المحركية عند الإنسان، لأن الإنسان لو قلت له صم من غير أن يترتب ثواب على الصيام فإن من يأتي بالصيام من باب التعبد المحض ما هم إلا الأولياء فقط. لذلك جعل الثواب على الصيام، جعلت فوائد على الصيام، جعلت فوائد للصلاة، جعلت فوائد للحج من أجل إيجاد المحركية عند الإنسان، وهذا شيء طبيعي واضح. الآن أنت عندما يكون عندك ولد صغير، هذا الولد الصغير عندما توجه إليه مجموعة من الأوامر والنواهي يمتثل، لكن عندما يصل إلى مرحلة المراهقة والشعور بالاستقلال ما يكاد يمتثل للأوامر والنواهي لأنه يشعر بشخصية مستقلة. العلاج للشخصية المراهقة عندما تتمرد ذكرا أو أنثى إنما هو في إقناعه، عندما تأمره بشيء تقنعه بجدوى ذلك الشيء، عندما تنهاه عن شيء تقنعه بخطورة ذلك الشيء أو بمفاسده. التعليم الإقناعي هو الذي يجدي مع الشخصية المراهقة، الأمر الإقناعي هو الذي يجدي مع الشخصية المراهقة، لأن طبيعة الإنسان لا يميل إلى التعبد، طبيعة الإنسان يتحرك على طبق قناعات وليس يتحرك على طبق تعبد محض. لذلك الشارع اهتم ببيان الحكم وبيان الفوائد المترتبة على الأحكام، والإنسان المؤمن كلما أحاط بها وتعرف عليها ازدادت عنده المحركية نحو تطبيق هذه الأحكام الشرعية بما لها من الحدود التي وضعها الشارع المقدس. إذن معرفة الحكام ومعرفة فلسفة الأحكام أمر بالغ الأهمية لا خفاء فيه، هذا أولا. ثانيا، هل يمكن التعرف على جميع الحكام؟ يعني أن كل حكم شرعي يمكننا التعرف على الحكمة من ورائه أم لا؟ في الواقع أن الأحكام الشرعية أو الحكم المترتبة على الأحكام الشرعية على أربعة أقسام. القسم الأول الحكم التي هي من قبيل المستقلات العقلية. قبيل المستقلات العقلية يعني ماذا؟ يعني التي يدركها العقل بالبداهة. لما تجي لما حرم الشارع السرقة؟ حكمة من ذلك واضحة ما تحتاج إلى بيان، ببداهة العقل يدركها الإنسان. لما حرم الإسلام الظلم؟ واضح. لما أوجب الإسلام العدل؟ الفوائد الحكم المترتبة على هذه الأحكام والتشريعات من المستقلات العقلية، هذا قسم من الأحكام. القسم الثاني من الحكم المترتبة على الأحكام الحكم الشرعية التي لا سبيل لإدراكها إلا بواسطة الشرع. مجموعة من الأحكام الشرعية ما يمكن استكشاف الفوائد المترتبة عليها إلا من طريق الشارع المقدس. لما الشارع المقدس جعل صلاة الفجر ركعتين، جعل صلاة المغرب ثلاث، جعل صلاة الظهر أربع؟ هنا لا سبيل للعقل أن يستكشف الحكمة الفائدة، فالفائدة لا سبيل لمعرفتها إلا بطرق باب الشارع، وهذا قسم ثاني. القسم الثالث من حكم الأحكام هي الحكم التي يمكن استكشافها من طريق العلم، فإن بعض الحكم كلما تطور العلم وتفتحت الآفاق المعرفية يمكن التعرف عليها من خلال ذلك. مثلا الشارع المقدس عندما حرم أكل لحم الخنزير، من كانوا في الزمن الأول ما كانوا يدركون فلسفة هذا التحريم، لكن لما تطور العلم وضع أيدينا على إحدى فوائد هذا التحريم، على إحدى حكم هذا التحريم، فإن الدراسات العلمية قد أثبتت بأن لحم الخنزير لحم تتكاثر فيه الديدان، بحيث يقدر في بعض الدراسات للكيلو الواحد من لحم الخنزير أن تتواجد فيه ما يقارب 400 مليون دودة تتكثر في هذا الكيلو الواحد فقط. لذلك بعض الدول الأوروبية حرمت أكل لحم الخنزير نتيجة هذا الاكتشاف العلمي. فقسم من الأحكام الشرعية يمكن اكتشاف حكمته من خلال العلم. القسم الرابع من الأحكام الشرعية الأحكام التي سد باب العلم بحكمتها. عندنا بعض أحكام شرعية ما نعلم ما هي الحكمة منها، وهنا لا سبيل لنا إلا التعبد المحض بما أراده الشارع المقدس. نتيجة التي نصل إليها من خلال هذا العرض هي ماذا؟ هي أن الإنسان ليس بالضرورة يمكنه أن يعلم بالحكمة من كل حكم شرعي. أكو بعض الأحكام الشرعية هنالك سبيل للعلم بحكمتها، وهنالك بعض الأحكام الشرعية باب العلم بالنسبة لها مسدود. بعد بيان هذه المقدمة والإجابة عن هذين السؤالين نرجع إلى ما كنا فيه، وهو بيان الحكمة من تشريع اللباس في الصلاة من الإلزام بالستر والساتر في الصلاة. لما الشارع المقدس ألزم المصلي بأن يكون على لباس معين حال صلاته؟ ليش المصلي ما يصلي مثلا من غير لباس؟ أو لماذا الشارع اختار مقاييس معينة للباس المصلي كما ستأتي الإشارة إليها؟ هل لذلك حكمة أم لا؟ نعم هنا حكمة نقف عندها، وهي ما يشير إليه العرفاء من أن العلاقة بين الظاهر والباطن هي علاقة التأثير والتأثر. شنو معنى أن العلاقة بين الظاهر والباطن هي علاقة التأثير والتأثر؟ يعني كما أن الظاهر يؤثر في باطن الإنسان يتأثر منه، وكما أن باطن الإنسان يؤثر في ظاهره أيضا يتأثر منه، هناك علاقة متبادلة، علاقة تأثير وتأثر. شلون؟ الآن مثلا الإنسان الذي يعيش داء الكبر أو رذيلة الكبر في نفسه، هذه الرذيلة الباطنية تؤثر على ظاهره بوضوح. لذلك تراه عندما يريد أن يلبس لباسا يتخير اللباس الذي يميزه عن غيره، عندما يريد أن يشتري سيارة يتخير السيارة التي يفاخر بها على غيره، عندما يبني بيتا أيضا يبني البيت الذي يميزه عن الجميع بحيث أن أحدا لا يساويه في بيته وفي أثاثه. فإذا الباطن يؤثر في الظاهر بالضرورة، أيضا الظاهر يؤثر في الباطن. كيف؟ علماء الأخلاق ماذا يقولون؟ علماء الأخلاق يقولون الأخلاق تبدأ حالا وتصبح ملكة. شنو معنى أن الأخلاق تبدأ حالا وتصبح ملكة؟ يعني هو الإنسان الكريم مو من أول أمر كريم، مرة مرتين 20 30 يعطي بجود وسخاء، هذا الحال يتحول إلى ملكة راسخة، حال يعني يعتري ويزول، يعتري ويزول، ملكة يعني شيء راسخ. الأخلاق تبدأ حالا وتتحول ملكة، وأكو مرتبة ثالثة لسنا بصددها الآن وهي مرتبة الاتحاد. فالأخلاق تبدأ حالا وتتحول ملكة. إذن الظاهر يؤثر في الباطن. هذه رذيلة الكبر، شلون تصير رذيلة أخلاقية؟ هذا يوم من الأيام يلبس لباس فاخر فينظر إلى الآخرين نظرة ازدراء، أو يصعد سيارة فاخرة ينظر إلى الآخرين نظرة دونية، مرة بعد مرة يتحول هذا الحال إلى شيء راسخ، يتحول إلى رذيلة أخلاقية قائمة بوجوده. إذن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر، أيضا الظاهر يؤثر في الباطن. فالعلاقة بين الظاهر والباطن علاقة تأثير وتأثر. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بالصفيق من الثياب، فإن من رق ثوبه رق دينه. شنو معنى عليكم بالصفيق من الثياب؟ صفيق يعني الغليظ في مقابل الشفاف، الرقاق الرقيق. عليكم بالصفيق من الثياب، فإن من رق ثوبه رق دينه. هذا حديث عن تأثير الظاهر في الباطن. المرأة لما تلبس ثوب رقيق يشف مفاتنها، يشف ما أوجب الشارع عليها أن تقوم بستره، هذا الثوب الرقيق يترك أثرا على دينها. فإن من رق ثوبه رق ماذا؟ رق دينه. يعني الميوعة الظاهرية توجد عند الإنسان ميوعة باطنية، اللين الظاهري يوجد عند الإنسان لينا باطنيا. عليكم بالصفيق من الثياب، فإن من رق ثوبه رق دينه. إذن الحصيلة التي وصلنا إليها هي أن العلاقة بين الظاهر والباطن علاقة التأثير والتأثر. فالشارع المقدس عندما ألزم المصلي بلباس يلبسه حال صلاته، لأن اللباس يؤثر على واقع المصلي حال الصلاة. أما كيف يؤثر؟ هذا ما لعله يتضح من النقطة الثانية. نجي إلى النقطة الثانية وهي بيان الدلالات الرمزية للباس المصلي. صلوا على محمد وآل محمد. نتحدث عن الدلالات الرمزية للباس المصلي، هنا مقدمة لا بد من الوقوف عندها أيضا، وهي أن الأحكام الشرعية هل لها دلالات رمزية أم لها ظاهر لا تتجاوزه. نحن نقول الأحكام الشرعية لها دلالات رمزية، لها باطن ترمز إليه كما لها ظاهر يحيط به الإنسان. شلون الأحكام الشرعية لها دلالات رمزية؟ ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي نفسها الرواية تنقل عن سيد الشهداء الحسين وتنقل عن الإمام زين العابدين عليه السلام، إن كتاب الله تعالى على أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. أما الإشارة أما العبارة فللعوام، وأما الإشارة فللخواص، وأما اللطائف فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. تفضلوا شيخ. هذه الرواية تقول بأن الآيات القرآنية لها وجودات أربعة: لها وجود يدركه عامة الناس، العوام نسبة إلى العامة، بعضهم يستكثر إذا قالوا عنا عامي، عامي يعني نسبة إلى العامة، ليش أنت زعلان يعني؟ ليش يقولوا عن الفقيه مجتهد وغير المجتهد يعبر عنه عامي؟ مهندس صير عامي، طبيب صير عامي، مراد هنا عامي نسبة إلى العامة، يعني عامة الناس في قبال التخصص. أنت لما تقول هذا سيد وهذا عامي يعني شنو؟ عامي يعني نسبة إلى العامة غير السادة. فهنا عامي إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى انتسابه للعامة الذين لا يتميزون بالخصوصية المعينة. كيف كان؟ ليس هذا هو محل كلامنا. فالقرآن له وجودات أربعة: وجود يدركه عامة الناس. أنا وياك لما نقرأ آيات القرآن نقف على وجود من وجوداتها وندرك وجودا من وجوداتها، وجود آخر يدركه الخواص، يدركه العلماء. فالعبارة للعوام والإشارة للخواص، وهناك وجود ثالث وهو الذي يعبر عنه باللطيفة، هذا الوجود يدركه الأولياء ويدركون ذلك من خلال علوم إفاضية تفاض على قلوبهم. وهناك وجود رابع للقرآن يدركه الأنبياء والأئمة من آل محمد. هذا الوجود الرابع هو الحقيقة الذي يعبر عن حقيقة القرآن التامة بكل دقائقها وبكل جزئياتها وبكل ما تحمله الآيات القرآنية من البطونات المتعددة والمختلفة. إذن القرآن منه عبارة ومنه إشارة ومنه حقائق ومنه لطائف. والقرآن الكريم أقسام، وقسم من القرآن الأحكام الشرعية. إذن الأحكام الشرعية القرآنية لها عبارات نفهمها أنا وأنت، ولها ماذا؟ ولها إشارات، يعني لها دلالات رمزية يدركها العلماء. فإذا هنالك عندنا دلالات رمزية وإشارات للأحكام الشرعية. إذا فهمنا ذلك نأتي ونقول ما هي الدلالات الرمزية للباس المصلي. الدلالات الرمزية للباس المصلي هي الإشارة إلى الموانع المعنوية من القرب لله سبحانه وتعالى. شلون الإشارات إلى الموانع المعنوية التي تمنع من القرب من الله سبحانه وتعالى؟ شوف، احنا الآداب الفعلية المرتبطة بلباس المصلي على قسمين. اكو عندنا آداب غير لازمة مستحبة، ان لا يكون لباس المصلي ذا تماثيل، مثلا ان لا يكون لباس المصلي اسود اللون الا ما استثني، وهكذا. هذه آداب فعلية غير لازمة، نحن لسنا بصددها الآن. الآداب الفعلية اللازمة في لباس المصلي ستة. الأول أن يكون ساترا للعورة. الثاني أن يكون طاهرا. الثالث أن يكون مباحا. الرابع أن لا يكون من الميتة. الخامس أن لا يكون من غير مأكول اللحم. السادس أن لا يكون من الذهب والحرير بالنسبة للرجل. إذن لباس المصلي مقيد بقيود شرعية، محدد بحدود شرعية. أن يكون ساترا للعورة، أن يكون طاهرا، أن يكون مباحا، أن لا يكون من الميتة، أن لا يكون من غير مأكول اللحم، أن لا يكون من الذهب والحرير. علماء أخلاق عندما يضعون أيديهم على هذه الآداب للباس المصلي يقولون هذه عباراتها، وأما إشاراتها فهي ترمز إلى موانع القرب من الله. شلون ترمز إلى موانع القرب من الله؟ اجي إلى الأدب الأول، أن يكون لباس المصلي ساترا للعورة. يعني ماذا؟ يعني أن القرب من الله، الصلاة، مصداق مصغر للقرب من الله، ولا يتحقق هذا المصداق المصغر إلا إذا كان لباسك ساترا لعورتك. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن اللقاء الأكبر بالله والقرب المعمق بالله لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا إذا كان ساترا لعورته. زين، الإنسان عند نوعان من العورات، عنده عورات ظاهرية وهي العورات المحددة شرعا، وعنده عورة باطنية، والعورات الباطنية عبارة عن أخلاقه الرذيلة وذنوبه وسيئاته. ليش هذه عورات؟ خب العورة لما عبر عنها عورة؟ لأنها يقبح كشفها، لأنه يقبح إظهارها، لذلك عبر عنها عورة. فإذا كانت هذه الآلة المعينة، هذه المنطقة المعينة عورة لأنه يقبح كشفها، فالذنوب والسيئات والمعاصي ورذائل الأخلاق أشد منها قبحا وأقوى منها قبحا. إذن فهي عورات باطنية كما أن تلك عورات ظاهرية. فإذا كان كشف العورة الظاهرية مانعا من صحة الصلاة وهي مصداق مصغر للقرب من الله، فكشف العورات الباطنية الذنوب المعاصي الرذائل مانع من القرب من الله سبحانه وتعالى من باب أولى. إذن أن لا يكون أن يكون اللباس ساترا للعورة له دلالة رمزية إلى ضرورة ستر العورات الباطنية من خلال إعدامها. لذلك في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: واعتبر بفضل الله عليك حيث خلق لك أسباب اللباس لتستر بها على عورتك الظاهرة، وفتح لك باب التوبة والإنابة لتستر بها على عورات الباطن من الذنوب وسوء الخلق. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ستر العورة الظاهرة له دلالة رمزية تحرك الإنسان نحو ستر العورة الباطنة، إذ أن العورة الظاهرة إذا كانت مانعة من القرب المصغر فالعورة الباطنة وهي الأشد مانع من القرب الأكبر ومانع من لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. اثنين: أن يكون اللباس طاهرا، طاهرا من القذارات الشرعية. وأما إذا لم يكن طاهرا منعك من العروج إلى الله سبحانه وتعالى، ومنع صلاتك من الصحة بنظر الشارع المقدس. زين، إذا كانت القذارة المادية الصغيرة تمنع من نظر الله إلى صلاتك، فهنالك عندك قذارات معنوية أشد وأكبر من هذه القذارة، فإذا هي تمنع من صحة الصلاة وقبولها من باب أولى. إذا كانت بقعة من الدم صغيرة أكبر من الدرهم في لباس الإنسان تمنع أن ينظر الله إلى صلاته، إذن الإنسان الذي يقبل إلى الله تعالى وهو ملوث بالقذارات المعنوية المرتبطة بذنوبه وسيئاته، يمنعه ذلك من العروج إلى الله من باب أولى. هذا رمز ثاني، ترميز ثاني. اجي إلى الشرط الثالث، أن يكون اللباس مباحا. هذا أيضا إشارة إلى مانع معنوي من القرب من الله. أن يكون اللباس مباحا يعني أن لا يكون مغصوبا، فالغصب مانع من نظر الله إلى صلاة الإنسان. هذا الغصب كما يتحقق في الأمور الظاهرة يتحقق أيضا في الأمور الباطنة بصورة أشد وبصورة أعظم. فإن من تصدى لغير ما هو له يكون قد اغتصب ذلك المقام. اللي يتصدى للفتوى وهو ليس أهلا للفتوى، أو يتصدى للقضاء وهو ليس أهلا للقضاء، هذا يكون قد اغتصب ما ليس له. ومن اغتصب ما ليس له منعه ذلك من القرب من الله سبحانه وتعالى. إذا كان اغتصاب اللباس يمنع من قبول الصلاة وصحتها ويمنع من العروج، اغتصاب المقامات يمنع من العروج بصورة أولى وأقوى. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض، ولحقه وزر من عمل بفتياه إلى يوم القيامة. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: يا شريح، لقد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. إذن اغتصاب المقامات المعنوية أيضا يمنع من القرب من الله سبحانه وتعالى. احنا لما نقول من أفتى بغير علم، مو يعني لازم يكتب إلى رسالة عملية ويطبعها للناس وإلا ما يصير من أفتى بغير علم. لا، انت جالس في مجلس ويتم تداول مسألة شرعية وتقول والله ظاهر المسألة كذا، الحكم كذا، أو واحد مثلا يطرح مسألة وأنت تجيب من نفسك، هذا من أفتى بغير علمه، هذا اغتصاب مقام المرجعية. تدخل في شؤون المراجع العظام فيما يرتبط بعملية الإفتاء يتحقق حتى بهذا المقدار، وهذا اغتصاب لما ليس لك وهو مانع من القرب من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال بالنسبة إلى بقية الشروط. بقية الشروط أيضا لها دلالات رمزية لما يمنع من القرب من الله سبحانه وتعالى. إذا الآداب الفعلية للباس المصلي لها إشارات كما لها عبارات، ولها دلالات رمزية ترمز إليها، وكلها تصب في المصب الذي ذكرناه. فاللباس، لباس المصلي، لباس عظمه الشارع بما هو لباس ساتر لعورة المصلي. اللباس الساتر له حرمة عند الشارع المقدس، ومن هتك لباسا ساترا هتكه الله تعالى يوم القيامة. اللباس الساتر له حرمة، له مكانة، ومن تعدى عليه أتك الله حرمته. كيف إذا كان هذا اللباس لباسا لآل الله ولآل رسول الله، علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. وتعال شوف شلون هتكت أستار آل الله، شلون هتكت أستار بنات رسول الله. تقول فاطمة بنت الحسين بأبي هي وأمي، تقول كنت واقفة عند باب الخيمة وإذا برجل أزرق العين قد أقبل سلب المقنع من على رأسي، وكان قرطان في أذني فاستلهما وهو يبكي. قلت يا عدو الله أتسلبني وتبكي، أتسلبني وتبكي؟ قال بلى أسلبك، لأنني إن لم أسلبك سيأتيك من يسلبك. وأبكي لأنني أراك طفلة صغيرة يتيمة ليس لك من يعينك، فأبكي على حالك. وفعلا سلبت بنات رسول الله جميع ما عليهن من الحلي، ما عليهن من الثياب، ما عليهن من القراريط. لذلك تقول الروايات لما خيم الليل ليلة الحادي عشر من المحرم، وكانت مولاتنا زينب جامعة الرزايا تحرس الخيام والأطفال، الخيام المحترقة تحرس الأطفال واليتامى، وإذا بها ترى فارسا يحوم حول الخيام، ترى فارسا يحوم قريبا من الخيمات. هذا الفارس ما الذي يريد أن يصنع؟ فارس وجاي إلى نساء أطفال، معلوم يريد يسلب ما بقي عندهم. زينب قالت خل أستبق الحدث، أقبلت إليه قالت أيها الفارس إن عزمت على سلبنا فإن الأعداء لم يتركوا علينا شيئا. ترى لا تتعب نفسك تبحث عن لباس، تبحث عن حلي، كلها سلبت. تقول الرواية كشف اللثام عن وجهه وإذا شمائله شمائل أبيه، التفتت إليه شمائله شمائل أمير المؤمنين، عيناه مغرورقتان بالدموع. نادى بني زينب أنا أبوك، أنت أبي علي، أبتا علي، أنا عزيزتك، أنا مذللتك، أنا زينب. أبتا علي قتلوا رجالنا، أبتا علي سلبوا نساءنا. ضمها إلى صدره صار يخفف عنها، التفتت إليه تخاطبه بلسان الحال، حال الخيم لنها تشوف في حوم خيام، ضاقت عليها الواسع وصرخة بولوى جنب يا فارس جان جيتك تطلب الماء، سلب الخيم والنار ما بقت بقي، وخر ترى احنا مسلبات ولا لنا ثياب. لما يناديها يا زينب يا زكي انا يا زينب والديك واسمع عتابك وكل نصب عيني يا محزون مصاب يا عزيزة الزهر فوضيل الله واحمد رب المريد نادى يا 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 تحادر يا ابويا ما تجينا تجينا وتشوفنا شلون يا 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 شلون نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين وفرج أسر المسجونين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمحمد وآله الطاهرين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات